وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ثم لا يخفى حسن إسناد النقد وهو ضد الإبرام إلى اليقين، ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار. هاي الفقرة من المصنف هي كلام في الجهة الرابعة. الجهة الرابعة هي في بيان عموم حجية الاستصحاب للشك في المقتضي ورد التفصيل الذي تبناه الشيخ الأنصاري. كلامنا في الجهة الرابعة في ذلك، في أن الاستصحاب حجة مطلقا ولو في موارد الشك في المقتضي، ومناقشة تفصيل الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه فصل بين ما لو كان الشك في البقاء ناشئا من الشك في المقتضي، وبين ما لو كان الشك في البقاء ناشئا من الشك في وجود المانع. احنا بالاستصحاب نحتاج الى شك في البقاء، اكيد الشك في البقاء هذا الركن الثاني من اركان الاستصحاب اللي ذكرناه، ولكن مناشئ الشك في البقاء تختلف. فتارة نشك في البقاء من اجل الشك في مقتضي الشيء للاستمرار وللبقاء، وتارة يكون الشك في البقاء ناشئا من الشك في وجود المانع. الشيخ الأنصاري فصل، قال: إذا كان الشك في البقاء ناشئا من الشك في وجود المانع فالاستصحاب يجري، وأما إذا كان الشك في البقاء ناشئا من الشك في وجود المقتضي الاستصحاب لا يجري. وتبع في ذلك المحقق الخنساري في مشارق الشموس. المصنف تابع المحقق الخنساري، عفوا الشيخ الأنصاري تابعه في هذا التفصيل. والسر في ذلك هو كما قال الأدلة الأخبار ليست شاملة لموارد الشك في المقتضي. إذا كان الشك في المقتضي الأدلة ليست شاملة لذلك، وإنما الأدلة تشمل صورة ما لو كان الشك ناشئا من الشك في وجود المانع. مثال الأول مثلا: ما لو كان الشك في المقتضي، الشك في البقاء ناشئا من الشك في المقتضي، كما لو عقد زيد على هند وتزوجها زواجا مؤقتا، عقد على هند وتزوجها زواجا مؤقتا، وعلمنا بأصل الزوجية، أصل الزوجية ثابتة، نحن على يقين من أصل الزوجية، ثم بعد مرور سنة شككنا في بقاء الزوجية، فالزوجية محرزة متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء، ليش بعد سنة نشك في زوجية زيد لهند أو هند لزيد؟ ليش نشك في الزوجية؟ نشك مثلا باعتبار شكنا في أن زيدا حينما عقد على هند هل عقد لمدة سنة أو سنتين؟ فبعد السنة بطبيعة الحال سوف نشك، بعد مرور السنة نشك، نقول ما ندري هل هو عقد سنة واحدة وبذلك انتهت الزوجية ونعلم بثبوت بانتفاء الزوجية، أو عقد سنتين وبذلك نعلم باستمرار بقاء الزوجية، يصير عندنا شك. هذا الشك واضح، هذا الشك هو في الحقيقة ناشئ من الشك في ثبوت المقتضي أصلا أساسا، هل أن العقد أثبت الزوجية لمدة سنة أو لمدة سنتين، بغض النظر عن المانع والرافع. احنا ما نتكلم في وجود، عليكم السلام، في وجود ما يمنع استمرار الزوجية وفي ما يرفع الزوجية، وإنما أساسا الشك في وجود المقتضي، الشك في وجود المقتضي لاستمرار الزوجية، هل أن الزوجية مستمرة أو ليست مستمرة؟ هذا شك في البقاء ناشئ من الشك في وجود المقتضي. الشيخ الأنصاري يقول في أمثال هذا المثال لا يجري الاستصحاب، وراح نبين ليش، لكن الآن يقول لا يجري. هذا مثال الأول. مثال الثاني، ما لو عقد زيد على هند عقدا دائما، عقدا دائما، ثم بعد فترة شككنا في بقاء الزوجية المتيقنة، العقد الدائم، ندري أن الزوجية ثابتة قطعا، لكن بعد فترة شككنا في بقاء تلك الزوجية المتيقنة. ومنشأ الشك، منشأ الشك في بقاء الزوجية المتيقنة حدوثا، هو الشك في طرو ما يرفع تلك الزوجية، الشك في وجود الطلاق، هل أن زيدا طلق هند أم لم يطلقها، شكنا في استمرار ما كنا على يقين منه، وشكنا في بقاء ناشئ من الشك في وجود المانع وفي وجود ما يرفع تلك الزوجية المتيقنة. الشيخ الأنصاري يقول هذا شك ناشئ، الشك في البقاء ناشئ من الشك في وجود المانع بعد القطع بثبوت المقتضي. نحن نقطع بثبوت المقتضي، هاي الزوجية الدائمة من الأمور التي لها القابلية أن تبقى وتستمر ما بقيت الحياة. الزوجية الدائمة هي من الأمور التي تبقى وتستمر وتدوم ما بقيت الحياة، مو مثل الزواج المنقطع، مو مثل الزوجية المنقطعة اللي تنتهي بانتهاء المدة. في الزوجية الدائمة المقتضي للاستمرار موجود، لكن نشك، تعاركوا في يوم من الأيام، نشك هل طلق زيد هند أو لا، فيكون شكنا في البقاء ناشئ من الشك في وجود المانع بعد القطع بوجود المقتضي. الشيخ الأنصاري يقول هذا مما يجري فيه الاستصحاب، ويكون الاستصحاب حجة فيه دون النحو الأول. هذا أصل التفصيل. الوجه في هذا التفصيل هو دعوى أن الأخبار مشتملة على لفظة النقض. الأخبار قالت لا تنقض اليقين بالشك، على الأقل هذا اللي احنا نتحدث به، احنا هاي الجهة الرابعة في المضمرة، في روايتنا الأولى في مضمرة زرارة الإمام قال ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولا ينقض اليقين، فورد في الخبر لفظ النقض. الشيخ الأنصاري يقول هذا اللفظ لا يشمل موارد الشك في وجود المقتضي، وإنما هو يختص في موارد الشك في وجود المانع، هكذا يقول. إذن محور هذا التفصيل وأساس دعوى هذا التفصيل وأيضا مناقشة هذا التفصيل تدور حول هذا اللفظ. كل كلامنا هذا في هذا الدرس وفيما بعده، كل كلامنا يدور حول هذا اللفظ، لفظ النقض، لفظ النقض الوارد في الخبر لا تنقض اليقين. النقض هو الذي يكون منشأ لدعوى التفصيل، وبلحاظ هذا اللفظ نجيب عن هذا التفصيل. الشيخ الأنصاري قال أصلا النقض لا يصدق النقض إلا في موارد الشك في وجود الرافع، ولا يصدق في موارد الشك في وجود المقتضي. وإذا ما كان صادقا الروايات بعد لا تشمل، الروايات لا تشمل موارد الشك في وجود المقتضي. في موارد الشك في وجود المقتضي النقض لا يكون صادقا، وبالتالي لا تكون الروايات شاملة، لأن الروايات موجود بها لفظ النقض، فحتى تكون شاملة لابد أن يصدق النقض. توضيح ذلك أن حقيقة النقض كما يقول الشيخ الأنصاري، معنى النقض شوية مطالبنا دقيقة، معنى النقض الشيخ الأنصاري يقول هو رفع الهيئة الاتصالية، رفع الهيئة الاتصالية. فتقول مثلا نقضت الحبل، يعني شنو؟ يعني فككت الحبل ورفعت هيئة الحبل الاتصالية. الحبل بهيئة اتصالية ناتجة من تماسك أجزاء وانضمام بعضها إلى البعض الآخر، اللي يجي يقطع الحبل يكون بذلك قد نقض الحبل وفك الهيئة الاتصالية والارتباطية الكائنة بين أجزاء هذا الحبل. ومن هو قوله تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، كالتي نقضت غزلها، الغزل إلى قوة واستحكام وتماسك، الغزل متماسك ومتصل بعض بالبعض، حل الغزل ونفشه وتفريقه، تفريق أجزاء بعضها عن البعض الآخر، هذا يطلق عليه النقض. هذا معنى النقض الوارد في الرواية الشريفة. في المقام يتعذر حمل النقض على معنى الحقيقي، هكذا يقول الشيخ الأنصاري، وهي قضية واضحة. ما يمكن أن نقول لا تنقض اليقين أبدا بالشك، يعني قطع الهيئة الاتصالية، يعني تفريق الأجزاء لوضوح أن اليقين ما بي أجزاء، اليقين لا أجزاء فيه وغير قابل للتفريق. والنفس النقض الحقيقي إنما يصدق على مثل الحبل وعلى مثل الغزل، أما النقض فلا يصدق حقيقة على اليقين. وحينئذ لابد من المصير إلى الحمل الكلام على معناه المجازي. شوف الشيخ الأنصاري شلون ابتدى، بيّن لنا معنى النقض لغة، قال هذا النقض بمعناه الحقيقي ما يمكن في الآية الكريمة، فلا بد من الحمل على المجاز. الشيخ الأنصاري يقول المجازات في المقام متعددة، ما عندنا مجاز واحد، وإنما لنا معنيان مجازيان يدور الأمر بينهما، وعندنا قاعدة تقول إذا تعذر الحمل على الحقيقة فلا بد من المصير إلى أقرب المجازات، إلى أقرب المجازات. الحمل على المعنى الحقيقي متعذر، عندنا أكثر من معنى مجازي، لابد من النظر في أقرب هذين المعنيين المجازيين وحمل الكلام عليه. شنو هذان المعنيان المجازيان؟ المعنى الأول هو أن يكون المراد من النقض، أن يكون المراد من النقض هو رفع اليد عما كان ثابتا سابقا وما كان متيقنا سابقا، هذا معنى النقض. النقض هو رفع اليد عما كان ثابتا سابقا ولو كان رفع اليد لأجل عدم المقتضي، هذا المعنى الأول من معاني النقض المجازية. نقض يعني شنو؟ نقض يعني مو فك الهيئة الاتصالية، هذا ما متصور باليقين، وإنما نقض اليقين. نقض اليقين يعني شنو؟ يعني رفع اليد عن اليقين السابق، رفع اليد عما كان متيقنا سابقا وترك العمل على طبق المتيقن السابق، ولو كان رفع اليد لأجل عدم وجود المقتضي. مثال ذلك مثلا كما لو شككنا في بقاء السراج، السراج مشتعل وشككنا في بقاء السراج للشك في قلة زيته، نقول لسه ما ندري، هذا احنا علقناه بالغرفة وطلعنا من الغرفة، هل يستمر لمدة يوم كامل ليلة كاملة أو لا؟ شكينا من ناحية شنو؟ من ناحية الشك في أصل وجود المقتضي، هل المقتضي لدوامه واستمراره موجود أو ليس بموجود؟ شكينا لقلة زيته، لقلة زيت هذا السراج نشك. رفع اليد عن هذا الذي كان متيقنا سابقا، هذا يقول له نقض اليقين. نقض اليقين بمعناه المجازي هو رفع اليد عما كان ثابتا سابقا ولو كان رفع اليد لأجل عدم وجود المقتضي، هذا معنى من معاني النقض. هذا المعنى الأول، هذا واضح إخواني، المعنى الأول للنقض المجازي لنقض اليقين المجازي هو رفع اليد عن عما كان متيقنا سابقا مطلقا ولو كان رفع اليد لأجل عدم وجود المقتضي. إذا رفعنا يدنا عما كان متيقنا سابقا وبنينا على أن السراج انطفأ وليس مشتعلا لم يبقى مشتعلا. إذا رفعنا يدنا عن هذا المعنى هذا يقال إلى نقض لليقين، نقض لليقين. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو أن يكون المراد بنقض اليقين هو رفع اليد عما كان ثابتا الذي له اقتضاء الاستمرار والبقاء، خصوص هذا، خصوص ما لو كان الشيء له اقتضاء البقاء والاستمرار، هذا هو الذي يعبر عنه بنقض اليقين. نقض اليقين إذا رفعنا اليد عن ثبوت الزوجية الدائمة هذا يقال إلى نقض لليقين، والشارع المقدس ينهانا عن ذلك. الشارع المقدس يقول أنت على يقين من الزوجية الدائمة، على يقين، وهاي الزوجية الدائمة لها الاقتضاء للاستمرار والبقاء، فلما ترفع اليد عن تلك القضية المتيقنة التي فيها القابلية للاستمرار والبقاء؟ رفع اليد عن اليقين رفع اليد عن ما كان متيقنا سابقا وكان له اقتضاء الثبوت والاستمرار، هذا يسمونه نقض اليقين. هذا المعنى الثاني من معاني نقض اليقين، هذا يختص بالأمور التي لها القابلية على الدوام والاستمرار، مثل الزوجية الدائمة، مثل الملكية، ملكيتنا للكتاب مثلا تستمر وتدوم ما لم يطرأ مانع، ما لم يطرأ ناقل من النواقل الشرعية، وإلا الملكية تبقى مع بقية الحياة مثل الزوجية الدائمة. هذا المعنى الثاني لمعنيي نقض اليقين. أي المعنيين هو المتعين؟ الشيخ الأنصاري يقول المعنى المتعين هو المعنى الثاني، الثاني هو المعنى المتعين، وذلك لأن هذا المعنى الثاني هو أقرب المعنيين المجازيين إلى المعنى الحقيقي، أقرب المعنيين المجازيين إلى المعنى الحقيقي، فلا بد من حمل النقض الوارد في الرواية عليه على هذا المعنى. ليش؟ لأن المعنى الحقيقي متعذر، لا يمكن أن يراد في المضمرة، فلا بد من المصير إلى أقرب المجازات. أقرب المجازات هو المعنى الثاني، المعنى الثاني هو الأقرب إلى النقض الحقيقي. لذلك الشيخ الأنصاري حمل الكلام على هذا المعنى. هذا شنو نتيجته؟ شنو نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك أن الرواية الشريفة تنهى عن رفع اليد عن خصوص ما كان المقتضي فيه للاستمرار باقيا، لأن حملنا النقض الوارد في الرواية على المعنى الثاني، ونتيجة هذا هو أن الرواية إنما تتحدث عن النهي عن رفع اليد عن الأمر الذي كان ثابتا وكان المقتضي لاستمراره وبقائه موجودا. وهذا يعني اختصاص الروايات بموارد الشك في الرافع، الشك في الرافع. طبيعي إذا كنا على يقين من الاستمرار والبقاء إذن منين ينشأ الشك حتى نطبق الاستصحاب؟ لابد أن يكون الشك ناشئا من وجود المانع. فإذن الروايات مختصة، هذا اللي قلناه في البداية، الروايات مختصة بموارد الشك في وجود المانع ولا تشمل موارد الشك في وجود المقتضي. هذا النتيجة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، وراح يتضح بعد أكثر في طيات البحث في درسنا اليوم وما بعد. هذا تفصيل الشيخ الأنصاري. طبيعي المصنف على طريقته وما يذكر التفصيل مباشرة، يرد عليه. رد المصنف على هذا التفصيل يقول: نحن أولا لا نسلم هذا الذي ادعى أخيرا الشيخ الأنصاري، لا نسلم اختصاص حجية الاستصحاب بموارد الشك في وجود المانع، وإنما نلتزم بحجية الاستصحاب مطلقا. ولذلك قلنا هاي الجهة الرابعة هي في تعميم حجية الاستصحاب لموارد الشك في المقتضي ومناقشة تفصيل الشيخ الأنصاري. فلا نسلم ونلتزم بجريان الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك ناشئا من الشك في وجود الرافع كما يقول الشيخ الأنصاري، أو ناشئا من الشك في وجود المقتضي. وذلك لأن النقض كما ذكرنا، النقض هو مقابل الإبرام، النقض في مقابل الإبرام. برم الشيء، برم الحبل مثلا أو برم الغزل، هذا البرم يعني تماسك الأجزاء الناتج، هذا التماسك من فعل البارم أو المبرم. هذا الشخص حينما يبرم الحبل أو يبرم الغزل، نتيجة فعله هو تماسك أجزاء الشيء المبرم. فالنقض هو ضد للإبرام، الإبرام تماسك الأجزاء. النقض يعني فك الارتباط بين أجزاء الشيء. النقض لا يختص، الشيخ المصنف يقول النقض لا يختص بما كان له أجزاء. النقض يعني ضد الإبرام، فكل ما كان أمرا مبرما ومستحكما يجوز أن يتعلق به النقض. فنسلم يا شيخ الأنصاري، نقول أن هذا الكلام لا ينطبق على اليقين. حقيقة اليقين لا يمكن أن يتعلق به النقض، لا يصح إسناد البرم أو النقض إلى اليقين حقيقة، وإنما يصح بنحو من المجازية. هذا لحد الآن إحنا متفقين ويا الشيخ الأنصاري. ولكن ينبغي الالتفات إلى أن صحة إسناد النقض، شوية خلينا نلتفت إخواني، صحة إسناد النقض إلى اليقين ليس ذلك بملاحظة متعلق اليقين اللي الشيخ الأنصاري بنى على ذلك. تمام، نقض اليقين هذا مسند بالرواية، النقض أسند إلى اليقين بالرواية، ولكن هذا الإسناد، صحة إسناد النقض إلى اليقين وحسن هذا الإسناد لا يكون ناشئا من ملاحظة متعلق اليقين كما قال الشيخ الأنصاري، وقال هذا يختص بموارد الشك في الرافع ولا يشمل موارد الشك في المقتضي، وإنما صحة إسناد النقض إلى اليقين ولو مجازا وحسن هذا الإسناد هو في الحقيقة بملاحظة نفس اليقين. نفس اليقين هو الذي يلحظ في تصحيح إسناد النقض إليه. لا تنقض اليقين، هذا النقض تعلق باليقين، لا تنقض اليقين، هذا أمر صدر من الإمام، هذا الإسناد إسناد صحيح وحسن ولا غبار عليه، ولكن هذا الحسن مو لأجل أن المتيقن أمر مستحكم حتى تقول يختص موارد جريان الاستصحاب بما لو كان المقتضي موجودا، وإنما حسن إسناد النقض إلى اليقين هو بلحاظ نفس اليقين، حيث أن اليقين أمر مستحكم وأمر مبرم، حينئذ يجوز إسناد النقض إلى اليقين بملاحظة نفس اليقين. اليقين في الحقيقة هو أعلى درجات الكشف، اليقين يوجب الاستحكام ويوجب التصديق، أعلى مراتب التصديق اليقين. اليقين أمر مستحكم، أمر مبرم، أصلا في الحقيقة المتيقن لا يرى فرقا بين يقينه وبين الواقع، وما يمكن أن يتزلزل اليقين. اليقين ليس كالظن، الظن ليس أمرا مستحكما، أمرا متزلزلا. المتيقن حينما يتيقن بشيء هو يتخيل أن هذا الشيء هو الواقع، هو يتخيل أن هذا يقينه سوف لا يزول ولا يعرض له الزوال، بخلاف الظن. الظن الظان هو يحتمل في كل لحظة أن يتبدل، أن يتبدل ظنه ويكون ظنه مخطئا وينقلب إلى شك. أما اليقين، اليقين أمر مستحكم بحيث أن المتيقن لا يرى أن هذا قطعة سوف يتبدل إلى الشك مثلا. لأجل ذلك يصح إسناد النقض إلى نفس اليقين. بأي شيء تعلق اليقين، سواء تعلق اليقين بما كان له استمرار اقتضاء البقاء والاستمرار أو لم يكن كذلك، يصح إسناد النقض إلى اليقين مطلقا. يعني شنو؟ بقطع النظر عن متعلق اليقين، هو طالما كان اليقين أمرا مستحكما ومبرما بعد ماكو داعي أن نقيد متعلق اليقين بما إذا كان له قابلية الاستمرار واقتضاء البقاء. وإنما اليقين من حيث هو بقطع النظر عن متعلقه يصح أن يسند النقض إليه. وحينئذ بعد لا تنشأ هاي صحة وحسن إسناد النقض إلى اليقين بلحاظ المتيقن، حتى نقيد بما كان إلى شأنية الاستمرار والبقاء كما ادعى الشيخ الأنصاري، وإنما الحسن نشأ من نفس استحكام اليقين. واليقين هو أمر مستحكم ومبرم سواء تعلق بما كان له القابلية على الاستمرار والبقاء أو لم يكن له القابلية على ذلك. والذي يشهد لصحة الإسناد أن صحة الإسناد بلحاظ نفس اليقين لا بلحاظ نفس المتيقن، الذي يشهد لذلك أمران المصنف يذكر هذين الأمرين. قبل أن نبين هذين الأمرين وين وصلنا، اللي وصلنا له أن صحة إسناد النقض إلى اليقين هو في الحقيقة ناشئ من نفس استحكام اليقين، فماكو داعي نفتش ونبحث عن شيء مستحكم وعن شيء ثابت وإلى القابلية للاستمرار والبقاء حتى نصحح النقض. هو النقض أصلا صحيح بمجرد وجود اليقين. بأي شيء تعلق اليقين، هذا اللي وصلنا له أن صحة إسناد النقض إلى اليقين هي بلحاظ نفس اليقين للمتيقن. الذي يشهد لذلك أمران. الأمر الأول هو أنه لو لم يكن المصحح لإسناد النقض إلى اليقين هو نفس اليقين، لو لم يكن المصحح هو نفس اليقين وإنما المصحح هو المتيقن الذي له القابلية للاستمرار والبقاء، لو كان المصحح هو ذاك لصح، لكان لازم ذلك أن يصح إسناد النقض إلى نفس المتيقن، إلى نفس المتيقن الذي فيه قابلية للاستمرار والبقاء. إحنا نتحدث في الخصم نقول له أنت إذا كنت تعتقد أن المصحح لإسناد النقض إلى اليقين، واللي على أساس الإمام قال لا تنقض اليقين، إذا كان المصحح هو نفس قابلية المتيقن للاستمرار وللبقاء، واللي على أساس قيدت حجية الاستصحاب بما إذا كان المتيقن، بما إذا كان المقتضي ثابتا، لو كان المصحح هو نفس الجزم واليقين ببقاء وثبوت المقتضي للمتيقن، إذا كان الأمر كذلك لكان يصح إسناد النقض إلى نفس هذا المتيقن، إلى نفس الأمر المتيقن اللي به القابلية للاستمرار والبقاء، مثل الزوجية الدائمة ومثل الحبل مثلا ومثل الحجر. مثل الحجر بعد ليش تقول يقين؟ تقول إذا كان المصحح هو نفس الثبوت المتيقن فوخر اليقين وأسند النقض إلى نفس المتيقن. مثل إيش مثلا؟ كأن يقال مثلا نقضت الحجر من مكانه. الحجر إذا كان موجود في مكانه، حجر ثقيل موجود في مكانه، جاوبوني هذا إلى القابلية لأن يستمر ويبقى في مكانه؟ الجواب نعم، إلى القابلية أن يستمر ويبقى في مكانه إلى آخر الزمان، إلا أن يعرض مانع يجي شخص يوخره من مكانه. فإذن هذا الحجر، كون الحجر في مكان، هذا مما له قابلية الاستمرار والبقاء، فالمفروض يصح إسناد النقض إليه. إذا أنت تقول أن النكتة في تصحيح إسناد النقض إلى اليقين هو كون المتيقن مما له القابلية على الثبوت والبقاء، فالمفروض إذا وخرنا اليقين وقلنا اليقين مو هو المصحح وأسندنا النقض إلى نفس ذاك المتيقن اللي به المقتضي للبقاء، المفروض يصح هذا الإسناد. والحال أن هذا الإسناد لا يخلو من ضعف وركاكة، تقول نقضت الحجر من مكانه، إيش دعوة عليك؟ هذا ما يصح الإسناد. ما تقول هذا الجهاز موجود في مكانه فأنا أحركه من مكانه، إيش أقول؟ أقول نقضت، لا مو نقضت، النقض لا يصدق حتى مع قابلية الشيء للبقاء والاستمرار، حتى مع قابلية الشيء للبقاء والاستمرار في مكانه، تحويله من مكان إلى مكان هذا لا يصدق عليه النقض. نقضت الكرسي من مكانه، شنو حركت فد 10 سنتيمات، هذا ما يقال إلى نقض. نقضت الحبل، نقضت الميثاق، نقضت العهد، هذا كله أمور تصح يمكن إسناد النقض إليها. أما نقضت حجر صغير من مكانه، نقلته من مكانه إلى مكان آخر، هذا بركاكة وبضعف. نقول هذا اللي يتكلم هذا الكلام مو عربي مثلا، هذا مؤشر على شنو؟ مؤشر على أن صحة إسناد النقض لا تستند كما زعم الشيخ الأنصاري إلى نفس قابلية المتيقن للبقاء، وإنما تستند إلى اليقين، إلى نفس اليقين، اليقين باستحكام بإبرام رفع اليد عن اليقين، هذا يقال إلى نقض. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، لو كان المصحح للإسناد هو ما في المتيقن، ما في المتيقن من قابلية للاستمرار والبقاء لا نفس اليقين، لما صح إسناد النقض إلى اليقين المتعلق بما لا اقتضاء له للبقاء. إذا كانت النكتة المصححة لإسناد النقض هي قابلية المتيقن للاستمرار وللبقاء، فالمفروض لا يصح الإسناد. إذا جبنا متيقن ما بي قابلية للاستمرار والبقاء، المفروض لا يصح. ليش؟ لأن شرط صحة الإسناد منتفن وهو قابلية المتيقن للاستمرار والبقاء. إذا كانت النكتة والمنشأ لحسن هذا الاستعمال هو نفس ما في المتيقن من قابلية، فالمفروض إذا جبنا متيقن ما بي قابلية للاستمرار، المفروض لا يصح إسناد النقض إلى اليقين المتعلق بذلك الشيء اللي ما له قابلية للاستمرار والبقاء. فلا يصح أن تقول مثلا انتقض يقيني باشتعال الشمعة، انتقض يقيني باشتعال الشمعة، إذا كان الشك ناشئا من قلة الزيت أو السراج مثلا، أو مثلا طول مدة الزمان اللي ينشئ شكا في قابلية الشمعة للاستمرار والبقاء. شعلنا الشمعة في مكان ورساعتين أقول انتقض يقيني، صار عندي شك في بقاء الشمعة مشتعلة، لا لأجل هبوب الريح وإنما شمعة رفيعة صغيرة، فهاي قد لا تبقى تلك المدة من الزمان، فأقول انتقض يقيني باشتعال الشمعة، هذا هذا الاستعمال حسن وصحيح. أقدر أقول انتقض يقيني باشتعال الشمعة، مع أن المتيقن الشمعة ووجود الشمعة، المتيقن ليس فيه قابلية للاستمرار والبقاء، أو لا جزم بقابليته للاستمرار والبقاء. الشك في أصل وجود المقتضي مو في وجود المانع، ومع ذلك يصح إسناد النقض إلى اليقين. هذان شاهدان على أن صحة إسناد النقض إلى اليقين إنما يكون هذا نفس اليقين، لما في اليقين من استحكام ومن إبرام، لا لأجل أن المتيقن فيه القابلية للاستمرار والبقاء. النتيجة شنو؟ النتيجة هي أن هذا اللفظ، لفظ النقض الوارد في الرواية الشريفة، هذا منطبق ويصدق نقض اليقين مطلقا، سواء كان المتيقن مما له القابلية والبقاء كما كان يقول الشيخ الأنصاري، أو لم يكن كذلك. كل موارد الشك في بقاء اليقين، في بقاء المتيقن، كل موارد الشك في البقاء هذا مشمول للرواية الشريفة، وبذلك نلتزم بحجية الاستصحاب مطلقا من دون تفريق بين موارد الشك في المقتضي والشك في المانع. هذا أصل تفصيل الشيخ الأنصاري وجوابه. قال، واضح أخواني أكو سؤال؟ قال: ثم لا يخفى حسن إسناد النقض. شنو معنى النقض؟ وهو ضد الإبرام. ولا يخفى، ثم لا يخفى حسن إسناد النقض إلى اليقين ولو كان اليقين متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار. هاي فتوى المصنف في قبال كلام الشيخ الأنصاري، هو تدرون على طريقته ما يذكر كلام الشيخ الأنصاري، مباشرة يرد عليه في ضمن كلام. لا يخفى حسن إسناد النقض إلى اليقين ولو كان، يعني ولو كان اليقين متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار. يعني شنو؟ يعني كان الشك ناشئا من الشك في وجود المقتضي، اللي الشيخ الأنصاري يقول ما يجري فيه الاستصحاب، نقول لا، النقض صادق، إسناد النقض إلى اليقين حسن وصحيح حتى في موارد الشك في وجود المقتضي، وبالتالي الروايات شاملة لموارد الشك في المقتضي ولا موجب للتخصيص، ونلتزم بتعميم حجية الاستصحاب لما يتخيل فيه. هاي لما يتخيل تعليل لحسن إسناد النقض. عود، ليش يحسن إسناد النقض إلى اليقين مطلقا ولو كان متعلقا بما ليس فيه قابلية للاستمرار والبقاء؟ ليش يحسن مطلقا هذا الإسناد؟ يقول: لما يتخيل فيه، يعني في اليقين، من الاستحكام، اليقين باستحكام، بخلاف الظن الظن لا يحسن إسناد النقض إليه. لا يحسن إسناد النقض إليه، ليش؟ إذ لا استحكام فيه، ما بيستحكام، فلا يحسن إسناد النقض إليه. زين، ليش المصنف عبر يتخيل في اليقين استحكام؟ ليش اليقين ما بيستحكام واقعا؟ الاستحكام الموجود في اليقين متخيل؟ يقول إيه نعم متخيل. ليش؟ لأن أنا حينما أتيقن من وجود شيء أتخيل أن هذا اليقين سوف يستمر، وما أدري، لعلي مثلا ألتقي بشخص يقلب يقيني، يجيب لي خبر مناقض مثلا يزلزل يقيني، ولكن حال اليقين المتيقن، حال القاطع يرى أن قطعه ليس متزلزلا، يرى أن قطعه أمرا مستحكما، وراح يبقى يستمر ويا هذا إلى آخر العمر، ويجي يتخيل. مو خلي نستذكر إحنا الأمور اللي نقطع بيها، أقطع بشيء من الأشياء، أنا أتوهم وأتخيل أن قطعي راح يستمر وياي، ما أدري ربما تتزلزل مقدمة من مقدمات قطعي وينقلب هذا القطع إلى الشك. يقول: لما يتخيل فيه في اليقين من الاستحكام بخلاف الظن. الظن ما يحسن إسناد النقض إليه، ما تقول نقضت ظني. هو الظن شنو، مستحكم حتى ينتقض؟ لا. لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام. هاي يظن مثل يتخيل، هم نفس الشيء، هم نفس الشيء. الظان حينما يظن بشيء معين هو يتخيل، يتوهم، يظن أن ظنه سوف ينقلب إلى شك، سوف يتبدد في يوم من الأيام. والآن أظن بأن هذا الشخص مثلا خوش شخص، لكن ما عندي يقين. نفس هذا الظن إلى جانبه أكو احتمال، أكو احتمال أن ظني سوف يتبدل ويتبين هذا مو خوش شخص، ولكن بالواقع ما يدريك، لعل هذا الظن يستمر مدى الحياة. مو فلا اليقين إلى دوام واقعي ولا الظن إلى دوام واقعي، ولكن على مستوى الشخص الظان أو المتيقن هو يتخيل أن يقينه راح يستمر ويظن أن ظنه سوف يزول، ولكن لا ذاك دائم ولا ذاك دائم، لا هذا مطابق للواقع ولا ذاك مطابق للواقع. ما يدريك لعل اليقين يتبدل إلى شك في يوم من الأيام، ولعل الظن سوف يستمر إلى آخر الحياة. فلا استحكام اليقين أمر واقعي هو متخيل، ولا زوال وانقضاء الظن هو أمر واقعي، وإنما هو أمر مضمون. لذلك يقول هاي واضحة العبارة أخواني؟ لما يتخيل في اليقين من الاستحكام بخلاف الظن. شلون بخلاف الظن؟ يقول: فإنه يظن، فإن الظن أو فإن الشأن يظن أن الظن ليس فيه إبرام واستحكام. يظن بس احتمال لا، يبقى يستحكم ويستمر إلى آخر الحياة. يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام، وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك. وإن كان منه الظن متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك، اقتضاء البقاء والاستمرار. حتى إذا كان المضمون فيه أمر الاقتضاء البقاء والاستمرار، لا يحسن أن يتعلق النقض فيه. ليش؟ لأن الظن ليس أمرا مستحكما حتى يتعلق به النقض. حتى إذا تعلق بما فيه اقتضاء للاستمرار والبقاء، يعني حتى إذا كان المظنون مقطوع الاقتضاء، وإنما يكون السبب واحتمال ارتفاع لأجل وجود المانع لا لأجل عدم وجود المقتضي، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام، وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك. وإلا هذا اللي ذكرناه شاهد أول. طبعا الكلام اللي قبله يصلح أن يكون شاهد أول، يعني أن لا يصلح إسناد النقض إلى الظن وإن كان متعلقا بكذا، لكن هذا إحنا ما نتحدث بالظن، وإنما جابه حتى يبين معنى اليقين، يعني من باب أن الأشياء تعرف بأضدادها، يبين حال الظن حتى نعرف حال اليقين. هذا هو الشاهد الأول. وإلا لصح، وإلا يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن المحسن والمصحح لإسناد النقض هو اليقين، وإنما كان المتيقن، يعني إذا كان المناط في صحة وحسن إسناد النقض إلى اليقين ليس هو نفس اليقين، وإنما المتيقن. كما منو قال؟ منو بنى على ذلك؟ الشيخ الأنصار. الشيخ الأنصاري قال النقض مو مسند إلى اليقين، يعني حقيقة هو مو مسند إلى اليقين، لأن اليقين لا استحكام فيه، يعني يعني إسناد النقض إلى اليقين حقيقة هذا متعذر، فلا بد من الإسناد المجازي. نقض اليقين يعني شنو؟ قال رفع الأمر اللي نجزم باستمراره وبقاء لولا المانع، هذا معنى نقض اليقين. ولذلك هو خصص حجية الاستصحاب بموارد الشك في المانع دون موارد الشك في المقتضي. هيك قال. إحنا نقول لا، القضية ترتبط بنفس اليقين، حسن إسناد النقض إلى اليقين بلحاظ نفس اليقين، لأن اليقين أمر مستحكم بقطع النظر عن المتعلق. الآن نرد على الشيخ الأنصاري، نقول له اللي يشهد لدعوانا وأن القضية ترتبط باليقين لا بالمتيقن، باليقين لا بالمتيقن، إذا وخرنا اليقين راح نشوف في بعض الموارد لا يحسن الإسناد، حتى إذا كان المتيقن أمرا مستحكما أو قل أمرا فيه القابلية للاستمرار والبقاء. هذا يؤشر على صحة مدعانا وفساد مدعى الشيخ الأنصاري. يقول وإلا يعني لو كان المحسن لإسناد النقض إلى اليقين هو ما في المتيقن من استمرار وبقاء لا نفس اليقين، وإلا لصح لكان لازم ذلك، وإلا لصح أن يسند منه النقض إلى نفس ما فيه المقتضي للبقاء والاستمرار. خلينا نؤخر اليقين، إذا تقولون اليقين مو هو المصحح خلينا نؤخر اليقين نشوف الصحة والحسن باقي شوفه مو باقي. يقول وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له يعني للبقاء والاستمرار، مع ركاكة والحال أن هذا التعبير ركيك، مع ركاكة مثلي نقضت الحجر من مكانه، مع أن الحجر في مكانه فيه قابلية للاستمرار والبقاء، ومع ذلك لا يصح إسناد النقض إلى نفس الحجر. ليش؟ لأنه وخرت من مكانه، هذا التعبير ركيك. فإذا المصحح لإسناد النقض ليس مجرد استمرار وبقاء المتعلق، وإنما نفس اليقين وما في اليقين من استحكام. وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي للبقاء، مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه. نقضت الحجر من مكانه يعني بمعنى أزلته من مكانه، غيرت مكانه، نقلته من مكان إلى مكان، من نقطة إلى نقطة. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ولما صح أن يقال انتقض اليقين، ولما صح أن يقال لو كان القضية مرتبطة بنفس المتيقن كما يدعي الشيخ الأنصاري مو باليقين كما نقول، لما صح إسناد النقض إلى اليقين إذا تعلق بما ليس فيه قابلية للاستمرار والبقاء. مثل إيش؟ مثل الشمعة الصغيرة. الشمعة الصغيرة ما بها قابلية للاستمرار والبقاء مدة طويلة، فإذا أسند النقض إلى اليقين المتعلق بذلك المفروض لا يصح على كلام الشيخ الأنصاري، مع أننا نجد بوضوح صحة أن تقول نقضت اليقين باشتعال الشمعة. ليش؟ لأن اليقين أمر مستحكم. يقول ولما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج، فيما طبعا في صورة فيما إذا شك في بقائه، في بقاء السراج للشك في استعداده، الشك في وجود المقتضي. يعني ليش نشك في استعداده؟ لقلة زيته، فنشك في بقائه لقلة زيته. المفروض على كلام الشيخ الأنصاري لا يصح الإسناد، مع أننا نجد حسن وصحة هذا الإسناد بالوجدان. شكوا بي تقول نقضت اليقين باشتعال السراج، حتى إذا كان ذلك مو لأجل هبوب الريح ووجود المانع، وإنما لأجل عدم وجود المقتضي وعدم إحراز المقتضي لقلة الزيت مثلا، مع ذلك يصح الإسناد. ليش يصح الإسناد؟ لوجود المصحح للإسناد. من المصحح؟ اليقين. أما الشيخ الأنصاري المفروض هذا الكلام يكون نقض عليه. ليش؟ لأنه هو مع كون المتيقن لا قابلية فيه للاستمرار والبقاء، مع ذلك صح الإسناد. فإذا المصحح للإسناد مو ما يدعيه من وجود المقتضي في المتعلق، وإنما المصحح حقيقة هو نفس اليقين. ولما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج، فيما إذا شك في بقائه للشك. هاي للشك متعلقة بشك. عود ليش نشك في بقائه؟ يقول للشك في استعداده، للشك في استعداده، هي لا للشك في طرو المانع مثلا في هبوب الريح مثلا، للشك في استعداده يعني لقلة زيته مع بدأهة والحال أن صحة هذا التركيب وحسن أمر بديه وواضح ومدرك بالوجدان مع بدأهة صحته وحسنه. وبالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة وكالعهد في كون شنو، في كون أمر مستحكم. ولذلك تقول نقضت البيعة ونقضت العهد بقطع النظر عن المتعلق، بايعت على شنو، تعهدت على شنو، بقطع النظر عن المتعلق إسناد النقض إلى العهد كلش واضح. تقول عهدت الله على شنو؟ على أن تفتح البلاد الفلانية، أمر كبير ومستحكم، أو تترك التدخين مثلا، أمر بسيط وحقير مثلا، ماكو فرق. هذا يقال إلى نقض العهد، ذاك يقال إلى نقض العهد. العهد لما فيه من الاستحكام والإبرام يصح أن يتعلق النقض ويسند النقض إليه بقطع النظر عن المتعلق، سواء كان أمرا ثابتا أو لم يكن أمرا ثابتا. يقول وبالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة وكالعهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته، يعني بملاحظة نفسه، بملاحظة نفس اليقين لا بملاحظة متعلقه، يعني المتيقن. حتى شنو؟ حتى نشترط في المتيقن أن يكون له القابلية للاستمرار والبقاء. فلا موجب لما ذكره الشيخ الأنصاري، الآن قاعد يشير إلى كلام الشيخ الأنصاري بشكل مختصر، فلا موجب لإرادة، هذا دليل الشيخ الأنصاري اللي بيناه بالبداية في أول الدرس، يقول فلا موجب لإرادة ما وهو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبهه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء. ماكو داعي نفتش عن شيء يشبه المبرم ويشبه المستحكم. أين أنت من اليقين؟ اليقين قدامك، اليقين هو باستحكام وبإبرام، ليش تروح تفتش عن شيء يشبه المبرم والمستحكم؟ تقول تعذر الحمل على الحقيقة فلا بد من المصير إلى أقرب المجازات. أقرب المجازات موارد الشك في المانع لا الشك في المقتضي. هذا ما له داعي، ما له داعي. نعم النقض بمعناه الحقيقي لا يسند إلى اليقين، ولكن اليقين بما هو أمر مستحكم يسند النقض إليه ولو مجازا، ولو مجازا لأجل استحكامه. فماكو داعي نفتش عن متيقن مستحكم حتى نخصص حجية الاستصحاب. يقول فلا موجب ولا مبرر لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم بما مما فيه اقتضاء البقاء. هاي مما بيان لما الواردة أولا، لإرادة ما هو أقرب. هو شنو اللي أقرب للمبرم المستحكم؟ يقول موارد الشك في وجود الرافع وموارد إحراز المقتضي مما فيه اقتضاء البقاء. ليش؟ لقاعدتي، هاي لقاعدتي متعلقة بإرادة، إرادة ما هو أقرب. على أساس شنو يراد ما هو أقرب؟ يقول على أساس القاعدة، لقاعدتي إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات بعد تعذري إرادتي مثل ذلك. مثل ذلك يعني شنو؟ الأمر المبرم المستحكم، هذا متعذر، ما عندنا شيء أمر مبرم ومستحكم، فنروح إلى ما يشبه المستحكم. هيك قال الشيخ الأنصاري. شنو ما يشبه المستحكم؟ قال موارد الشك في المانع وإحراز وجود المقتضي. هذا إحراز وجود المقتضي بنحو إبرام واستحكام. يقول بعد تعذر إرادة مثل ذلك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة، لكنك عرفت إمكان الحمل على ظاهر الكلام وإسناد النقض إلى نفس اليقين من دون أن تصل النوبة إلى المتيقن، لأن اليقين نفسه أمر مستحكم. وهكذا ننتهي إلى حجية الاستصحاب مطلقاً. مطلقا، لأن اليقين موجود، سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في وجود الرافع، اليقين موجود ونقض اليقين صادق في جميع الموارد، فالروايات تكون شاملة لجميع موارد الاستصحاب. وصلى الله على محمد وآله الأطيب.